بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الدرس السابق في المثل الصيف ضيعت اللبن، هو له قصة يذكرونها، أن رجلا شيخا كبيرا ثريا تزوج بامرأة شابة وعاشت معه مدة وهي كارهة له، ثم يعني أرادت أن يطلقها فطلقها، ثم تزوجها شاب فقير فأصابهما شايب غنيما، فتزوجها شاب فقير فبعد ذلك أصابهما الجوع الشديد، فقالت لزوجها أنني أعرف جيران لنا ممكن أن يعطونا شيئا من اللبن، فقال لا بأس يعني تذهب، فذهبت وطرقت الباب، ففتح الشيخ الكبير، هو فتح الباب فقالت هل تعطونا شيئا من اللبن، فهو عرفها، قال في الصيف ضيعت اللبن، لأنه كان طلبت منه أن يطلقها في الصيف، يقول أنت بطلبك طلاق في الصيف ضيعت عليك اللبن، ولا اللبن عندنا موجود كثير. فهذا كما قلنا أن الأمثال لا يلتفت في المثل إلى مضرب المثل. الآن أنا أريد أن أضرب المثل، التزم بصيغة المثل، أقول في الصيف ضيعت اللبن، وهذا معنى أن الأمثال تضرب ولا تعارض، يعني لا أجعل الآن أنا ضربت المثل في مذكر، أنا مثلا أبدي أغير الضمير مثلا إذا حصل مثلا في المثل في الصيف، لكن الذي وقع عندنا في الشتاء مثلا أقول في الشتاء ضيعت ذاك اللبن، هذا مثلا البصل أقول البصل، لا طبعا. وهذا طبعا المثال أو المثل يضرب لمن طلب شيء بعد أن ضيعه، إذا كان واحد يضيع شيء وبعدين يطلب هذا الشيء يقال له في الصيف أو الصيف ضيعت اللبن. ثم الآن ندخل في مبحث جديد وهو بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. يقول ولما كانتا عند المصنف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز، لأن المجاز كما مر علينا هو لفظ يستعمل في غير ما وضع له، هذا هو المجاز، فهو لفظ. فالآن لما نقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، بالنسبة إلى أسد لفظ، هذا نقول هنا مجازا، صحيح؟ لكن بالنسبة إلى الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية ليست بلفظ، مو هذه لفظ هذه لفظ، نفس كما سيأتي تشبيه المضمر في النفس، هذا نفس التشبيه هو استعارة بالكناية، نفس التشبيه استعارة بالكناية، ونفس نسبة الشيء الذي هو من لوازم المشبه به نفس النسبة، هذه أيضا استعارة تخيلية. فالتشبيه أمر معنوي، فعل من الأفعال، ونسبة شيء من لوازم المشبه به إلى المشبه به أيضا هذا فعل، وهو ليس بلفظ، وسنرجع إلى العبارة هذه بعد ما نشوف المثال، نرجع إلى العبارة وسيتضح لنا كيف أن الاستعارة التخيلية والاستعارة بالكناية كيف أنهما أمران معنويين. فيقول بما أنه الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية أمرين معنويين، فهما إذن غير داخلين في تعريف المجاز الذي هو لفظ. فلما كان كذلك ما تكلم عليهما وما ذكرهما في كلامه على المجاز، وإنما أورد لهما فصلا على حدة ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة. يقال هذا استعارة تحقيقية أو تصريحية، وهذا استعارة بالكناية، وهذا استعارة تخيلية. فبما أن لفظ الاستعارة يطلق على هذين الشيئين بالكناية والتخيلية أيضا، فالآن يتكلم فيهما. ما هي الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية؟ يقول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تنيمة لا تنفع. يعني إذا المنية وهي الموت أنشبت وعلقت الأظفار بإنسان، فكل تنيمة، التمائم هي الخرز التي تجعل على الإنسان وتعلق بالتعويذ حتى لا يصيبه شر. فإذا المنية أنشبت الأظفار يعني جاء أجل الإنسان وحل به الموت، كل تميمة كل تعويذة لا تنفعه، بل الموت سيقع حتما. ألفيت كل تميمة لا تنفعه. هنا لما قال وإذا المنية أنشبت أظفارها، هنا شبه المنية بالسبع، شبه المنية شيء سبع له أظفار، لكن ما ذكر هذا التشبيه في اللفظ، وإنما هذا تشبيه مضمر في النفس. هو في نفس الشاعر شبه المنية بالسبع. كيف علمنا أن الشاعر هكذا شبه في نفسه المنية بالسبع؟ لأنه ذكر للمنية شيء من لوازم السبع، شيء لا يكون إلا للسبع وهي الأظفار. فقال وإذا المنية أنشبت أظفارها، ففهمنا من قوله أنشبت أظفارها أنه جعل المنية شيء له أظفار، يفتك بالناس وينشب أظفاره بالناس فيهلكهم ولا يفرق بين كبير وصغير. المنية فيه تفرق بين كبير وصغير، السبع يفرق بين شريف ووضيع، بين عالم وجاهل، بين ما في فرق. ففهمنا هذا التشبيه المضمر في النفس بواسطة أنه نسب للمنية أظفار، والأظفار من لوازم السبع. فإذا بالنسبة إلى نفس التشبيه المضمر في النفس، هذا هو الاستعارة بالكناية، تشبيه شيء بشيء في النفس، هذا استعارة بالكناية. ونسبة الشيء الذي هو من لوازم المشبه به، نسبة الأظفار التي هي من لوازم السبع، نسبتها إلى المشبه إلى المنية هذا تخيل، هي الاستعارة التخيلية. فالاستعارة التخيلية إذن هي قرينة على الاستعارة بالكناية، فكل استعارة بالكناية لا بد لها من قرينة تدل عليها وهي الاستعارة التخيلية. فلا يوجد استعارة بالكناية إلا وتوجد استعارة تخيلية، ولا توجد استعارة تخيلية إلا وتوجد استعارة بالكناية، لأن هذه قرينة لهذا. إن شاء الله واضح. يقول: فقال المصنف: قد يضمر التشبيه في النفس. عليكم السلام ورحمة الله. قد يضمر التشبيه في النفس مثل تشبيه المنية بالسواء، فلا يصرح بشيء من أركانه لا يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى المشبه. طبعا أركان التشبيه هي المشبه به، هذا ما صرحنا به، وهو السبع، ووجه الشبه وهو الفتك أيضا ما صرحنا به، وأداة التشبيه أيضا ما صرحنا بها، سوى فقط المشبه وهو المنية. وأما وجوب ذكر المشبه به، نحن قلنا أنه لابد، هنا تشبيه، ما في تشبيه قلنا مضمر في النفس، لكن كما مر علينا أن في التشبيه لابد من ذكر المشبه به، يجب ذكر المشبه به. يقول وأما وجوب ذكر المشبه به فإنما هو في التشبيه المصطلح عليه، تشبيه الاصطلاحي، تشبيه الذي مر ذكره، تقول زيد كالأسد، لا بد من ذكر المشبه به. وقد عرفت أنه أن التشبيه الذي مر علينا الاصطلاحي هو غير الاستعارة بالكناية، ونحن نتكلم الآن في الاستعارة بالكناية، فليس الشيء الذي يلزم هناك لا بد أن يلزم هنا. فإذا هذا التشبيه استعارة بالكناية، لاحظوا نفس التشبيه، نفس التشبيه، تشبيه شيء بشيء في النفس هو استعارة بالكناية. فهل الاستعارة بالكناية عند المصنف لفظ؟ لا، فعل، هو فعل، نفس، هو تشبيه، نفس التشبيه مو لفظ. إذن هما هي ليست أمرا لفظيا بل أمرا معنويا، بل أمر معنوي. ويدل عليه، أي يدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس، يعني في قرينة عليه، ما هو؟ بأن يثبت للمشبه، يثبت للمنية أمر مختص بالمشبه به، وهو الأظفار التي هي مختصة بالسبع، من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسا أو عقلا يطلق عليه اسم ذلك الأمر. يعني نحن نسبنا إلى المنية، إلى المشبه، شيء من لوازم المشبه به وهي الأظفار، من غير أن يكون هناك شيء يطلق عليه سبع، يطلق عليه اسم ذلك الأمر، اسم ذلك الأمر المشبه به. فرجين عفوا، من هنا الأمر المراد منه إيش؟ قال بأن يثبت للمشبه أمر. ما هو الأمر الذي يشبه، الذي يثبت للمشبه؟ الأظفار، من غير أن يكون هناك أمر. هذا الأمر أثبتنا للمشبه، لكن في الواقع ما في أمر، هذا الأظفار ليست موجودة وليست متحققة للمشبه، لا حسا ولا عقلا، بحيث يطلق عليه موجود في المنية شيء يطلق عليه اسم ذلك الأمر وهو الأظفار. فيسمى التشبيه المضمر في النفس، نفس التشبيه يسمى استعارة بالكناية، أو يسمى استعارة مكنيا عنها. طبعا عندنا إذن لفظين، كناية واستعارة. لماذا أطلق عليها كناية؟ يقول أما الكناية، يعني إطلاق الكناية عليها، فلأنه لم يصرح به. هل التشبيه صرحنا به؟ لا، ما صرحنا بالتشبيه، بل إنما دل عليه، أو دل عليه، دل على التشبيه بذكر خواصه ولوازمه، بذكر خواص التشبيه وذكر لوازم التشبيه. من خواصه ومن لوازمه أنه طبعا الخواص غير اللوازم، اللوازم يعني لازم هذا ثبوت ذاك، لا بد من ثبوته، والخواص لا، أنه صفة من صفاته لكن مو لازم، قد تنفك هذه الصفة. فإذا ذكرنا صفة من صفات المشبه به، أو لازم من لوازم المشبه به، هذا إيش؟ دل على التشبيه بذلك. فإذا وسيأتي أيضا أنه الوجه في ذلك أن الكناية هي أن نذكر شيء أو أن نريد شيء ولا نصرح به. مثل الآن لما أقول زيد كثير الرماد، ماذا؟ كناية عن إيش؟ كناية عن الكرم، فما صرحت بالكرم. هنا أيضا ذكرت أن السبع له فردين، فرد متعارف وفرد غير متعارف. فإذا أحد الفردين وهو السبع المتعارف، أنا السبع المتعارف ما ذكرته، وسيأتي ذلك. هذا إيش؟ هذا أنه بالكناية. وأما الاستعارة، لماذا أطلق على هذه الاستعارة؟ قال فمجرد تسمية خالية عن المناسبة، فقط هكذا سمينا استعارة، وهو في الواقع ليس باستعارة. لكن بعضهم يقول على رأي المصنف أن المناسبة، يعني مو أن خالي من المناسبة، في مناسبة، لأننا ندعي دخول المشبه، دخول المنية في جنس المشبه به، فلذلك كأنما إيش؟ يعني ندعي شيء لشيء، والادعاء هو شأن الاستعارة. لما أقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، كأنني أدعي أن هذا الشجاع هو من جنس الأسد، هذا معنى الاستعارة. ويسمى إثبات ذلك الأمر إثبات الأظفار، ذلك الأمر المختص بالمشبه به، المختص بالسبع، نفس إثبات الأظفار إلى المشبه استعارة تخيلية، لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر، استعيرت للمنية الأظفار، الذي هذه الأظفار التي تخص المشبه به، تخص السبع، وبه وبهذه الأظفار يكون كمال المشبه به، كمال السبع بإيش؟ بأظفاره، أو يكون قوامه في وجه الشبه. ما هو وجه الشبه؟ شبهنا المنية بالسبع، ما هو وجه الشبه؟ أن هذا يفتك وهذا يفتك. قوام الفتك في السبع بإيش؟ الأظفار. أو قوامه، يعني قوام المشبه به في وجه الشبه، يعني به يكون قوام المشبه به في وجه الشبه في الفتك. فإذا نحن استعرنا أو أثبتنا الأظفار للمنية ليخيل أن المشبه، ليخيل أن المنية من جنس المشبه به، فصارت تخييلية حتى يخيل إليك أن المنية من جنس السبع، هذا يفسق وهذه تفسق. كما في قول الهذلي وإذا المنية أنشبت أي علقت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذه قصيدة واجد رائعة، من ضمن هذه القصيدة، من ضمن أبيات البيت المشهور وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. وهذا البيت أنشده، تمثل به معاوية لما اشتدت به العلة، وصار الناس يتحدثون أن معاوية سيموت وهو مريض، فأمر بأن يؤتى له بأفضل الثياب، وأن تكحل عيناه، وأن يجعل في رأسه الدهن أو الدهان اللي احنا نسميه، والطيب، ويلبس أفضل الثياب ويقعد على كرسيه. فبالفعل صنع له ذلك، ثم أمر بأن يدخل الناس عليه، ف فدخل الناس عليه فتعجبوا، يعني يقولون ان معاوية يقال اشتدت به العلة والان هو مكتحل ومتطيب ولابس افضل الثياب وجالس على الكرسي يستقبل الناس، مما يدل على انه يعني بصحة وبعافية. فلما خرج الناس انشد هذا البيت: وتجلدي للشام فيما اريهم اني لريب الدهر لا اتزعزع. فهنا الفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة هي الخرزة التي تجعل معاذة أو تعويذا لكي يدفع بها الضرر عن الإنسان، أي إذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به بطلت عنده الحيل، بطلت عنده التمائم، يعني كل حيلة لدفع الموت لا تنفع. شبه الهذلي في نفسه، شبه المنية بالسبع. ما هو وجه الشبه؟ قال: في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة، الموت والسبع لا يفرقان بين نفع، يعني إنسان كثير النفع، لا، الموت يفتك به والسبع يفتك به، أو ضرار كثير الضرر للناس أو للمجتمعات للإنسانية، مع ذلك ما في فرق. ولا رقة لمرحوم، يعني لمن يستحق الرحمة، ولا بقي، يعني ولا يبقي، بقي على ذي فضيلة أو ذي علم. فأثبت الهذلي لها، أي للمنية، الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال، لا يكمل فيه أي في السبع بدونها، يعني بدون الأظفار. لماذا أثبت الأظفار؟ قال: تحقيقا للمبالغة في التشبيه. يعني الآن لما شبه المنية بالسبع، شبه المنية بالسبع فأطلق على المنية، أطلق عفوا يعني في نفسه، جعلهما من جنس واحد، فكأنما إيش؟ كأنما المنية سبع، مو صحيح؟ أراد أن يبالغ في ذلك، يحقق المبالغة في هذا التشبيه، فأثبت للمشبه للمنية ما يخص المشبه به، يعني كأن هو يريد أن يقول هكذا: كأن المشبه كأن المنية هي سبع، فلذلك الذي يثبت للسبع يثبت له، هذه مبالغة في التشبيه، كأنه هو نفسه، كأن المنية هي سبع، فنثبت لها ما نثبته للسبع. فتشبيه المنية بالسبع استعارة، لاحظوا نفس التشبيه، مو لفظ من الألفاظ هو الاستعارة، فلذلك الاستعارة بالكناية أمر معنوي. قال: ولما كانت عند المصنف أمرين معنويين للنفس التشبيه، وإثبات الأظفار لها استعارة تخيلية، نفس إثبات الأظفار، نفس مجيء الأظفار أو وصف المنية بالأظفار، هذا الوصف، هذا الفعل هو استعارة تخيلية، فهو أيضا أمر معنوي. وكما في قول الآخر: ولئن نطقت بالشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق، يعني لئن أنا نطقت بشكر برك، أنا نطقت بأن أشكر الإحسان الذي أحسنته معي، ونطقت مفصحا بذلك، لكن لسان حالي هو أكثر بيان من لسان مقالي. شبه، قال إيش؟ فلسان حالي، شبه في النفس، شبه الحال بإنسان، وهذا الإنسان له لسان يعبر به ويفصح به، فأثبت اللسان الذي هو من لوازم المشبه به، من لوازم الإنسان، أثبته للحال الذي هو مشبه، شبه الحال بإنسان متسلم. ما هو وجه الشبه بين الإنسان وبين الحال؟ في الدلالة على المقصود. الإنسان المتكلم يدل على المقصود ويبين ما يريد الشخص بيانه، وكذلك الحال، وهو نفس هذا التشبيه المضمر في النفس واستعارة بالكناية. فأثبت لها أي للحال اللسان، أثبت للمشبه اللسان الذي به، الذي باللسان قوامها، قوام أي قوام الدلالة. بدون اللسان ما يمكن الإنسان أن يبين ويعبر عن مراداته فيه، أي في الإنسان المتكلم. كما أن الأظفار قوام الفتك فيه، يعني في المشبه به في السبع، كذلك هنا قوام الدلالة فيه يعني في المشبه به في الإنسان. وهذا الإثبات، إثبات شيء من لوازم المشبه به للمشبه، هو استعارة تخيلية. فعلى هذا كل من لفظي الأظفار، يعني ما في عندنا لفظ استعارة هنا، نفس نسبة شيء إلى شيء هو الاستعارة، تشبيه هو الاستعارة. فإذا كل من لفظي الأظفار والمنية ليست باستعارة، بل حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له. وإذا المنية نفس المنية الموت، أنشبت أظفارها، يعني نفس الأظفار، جعل أنها هي لها أظفار، وليس في الكلام مجاز لغوي، ما في استعملنا كلمة وأردنا بها شيء آخر، شبهنا شيء بشيء واستعملنا الكلمة وأردنا بها شيء. يعني نحن لما قال وإذا المنية، ما يريد بالمنية أنه لما شبهها بالسبع يريد هي السبع، ما يريد بالمنية السبع، بل نفس المنية. والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية فعلان من أفعال المتكلم متلازمان. لاحظوا قال فعلان مو لفظان، فلذلك كانتا معنويتين، فلذلك ما ذكرهما في ضمن الاستعارة التصريحية. إذ التخيلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة، البتة يعني فقط، لا تأتي التخيلية إلا قرينة للمكنية، والمكنية يجب أن تكون قرينتها تخيلية، تخيلية فقط البتة. يعني المكنية ما يمكن تجي قرينتها استعارة تخيلية واستعارة ثانية، لا، بل فقط تخيلية. فمثل قولنا الآن، نأتي إلى مثالين ليس فيهما استعارة تخيلية. فمثل قولنا أظفار المنية الشبيهة بالأسد بالسبع أهلكت فلانا، فهنا شبهنا المنية بالسبع، لكن هل هو في النفس؟ لا، صرحنا به المنية الشبيهة بالسبع، فهذا إيش؟ هل هو استعارة بالكناية أو تشبيه؟ تشبيه، تشبيه اصطلاحي، لأن ذكرنا المشبه المنية والمشبه به وهو السبع، وذكرنا شيء من لوازم المشبه به وهو الأظفار. يقول فمثل قولنا كذا وكذا يكون ترشيحا للتشبيه، يعني هو تشبيه. وأي نوع من أنواع التشبيه؟ ترشيح، لأن قلنا فيما سبق في الدرس السابق أن الترشيح في الاستعارة هو أن نذكر شيء من لوازم المشبه به، من لوازم المستعار منه، من لوازم المستعار منه. فهنا أيضا الترشيح لما ذكرنا شيء من لوازم المشبه به هو ترشيح، لكن في التشبيه. كما أن أطولكن أو أطولكن في قوله صلى الله عليه وآله لنسائه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، ويقال أن يعني أول واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله لحقت بالنبي، يعني ماتت بعد النبي صلى الله عليه وآله، هي زينب بنت جحش رضوان الله عليها، وكانت أطول نساء النبي صلى الله عليه وآله يدا، وهنا طول اليد طبعا كناية عن كثرة البذل والعطاء والصدق على الفقراء. فهنا أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فهنا كلمة طول اليد، أولا اليد، استخدم اليد مجاز عن النعمة، ما مر علينا أنه لما نقول مثلا فلان له يد علي عن نعمة وفضل، فاليد مجاز. فذكر شيء، طبعا يراد النعمة، وذكر شيء من لوازم اليد، من لوازم إيه؟ اليد الحقيقية، شبه النعمة باليد. وذكر شيء، عفواً طبعا اليد هنا مجاز لأنها هي بها تتحقق النعمة. فذكر شيء من لوازم اليد وهو طول النعمة، ما توصف بأنها طويلة، فهذا يكون اليد مجاز وذكر الطول له ترشيح. أطولكن يدا يعني نعمة، فهذا يكون ترشيح للمجاز. إن شاء الله واضح. هذا المهم، أننا الآن فهمنا معنى الاستعارة التخيلية وفهمنا معنى الاستعارة المكنية، لكن هذا على رأي المصنف، وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور علماء البلاغ. هذا ولكن تفسير الاستعارة بالكناية بما ذكره المصنف شيء لا مستند له في كلام السلام، وهو مبني ولا هو مبني على مناسبة لغوية. لاحظنا ايش معنى الكناية هنا مثلا او استعارة، قال خالية من المناسبة، على تعريفه خالية من المناسبة، بينما هو ليس بصحيح، ليست خالية من المناسبة. ومعناها المأخوذ من كلام السلف، ما هو معنى الاستعارة بالكناية والتخيلية؟ الآن يبدأ يشرح، وهذا هو المهم، هو الذي ينبغي أن نفهمه، أن نفهمه، لا أن نفهم ما قاله القزويني فإنه مخطئ في ذلك. فالذي قاله العلماء هو ألا يصرح بذكر المستعار. يعني ما ذكرنا ما هو المستعار؟ سبق ما نصرح، لأن المستعار يعني اللفظ، اللفظ الذي استعرناه لا نصرح به، بل بذكر رديفه ولازمه وهو الأظفار الدال عليه الذي يدل على السبع. فالمقصود بقولنا أظفار المنية استعارة السبع، نفس السبع، نفس لفظ السبع استعرناه للمنية. فما هو المستعار؟ السبع، والمستعار له منية، كاستعارة الأسد للرجل الشجاع. إلا أننا لم نصرح بذكر المستعار عن السبع، لكن هناك في الاستعارة التصريحية صرحنا بذكر المستعار، قلنا رأيت أسدا. هنا ما قلنا وإذا السبع عن سبع أظفاره، فجين لذلك تلك تصريحية، لأن صرحنا بذكر المستعار وهذه ليست تصريحية، بل اقتصرنا على ذكر لازمه، على ذكر لازم المستعار، لازم السبع وهو الأظفار، لينتقل منه، لينتقل من اللازم وهو من الأظفار إلى المقصود إلى السبع، كما هو شأن الكناية. الآن لما أقول زيد كثير الرماد، أنا أريد إيش؟ أنه كريم، فذكرت لازم الكرم وهو كثرة الرماد، فننتقل من اللازم إلى المقصود وهو كونه كريم. فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به، لذلك ليس تصريحية، ليس استعارة تصريحية. والمستعار منه هو الحيوان المفترس. طبعا مو لفظ السبع، معنى السبع. ما هو معنى السبع؟ استعرنا يعني شبهنا معنى السبع وهو الحيوان المفترس. استعرنا هذا المعنى وهو الحيوان المفترس إلى المنية، فالمنية مستعار له. قال صاحب الكشاف الزمخشري: إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار وهو السبع، يسكت عنه لا يذكر، ثم يرمز إليه بذكر شيء من روادفه، شيء من روادفه من لوازمه مثل الأظفار، فينبه بذلك الرمز، ينبه بالأظفار على مكانه، على وجود السبع. نحو: شجاع يفترس أقرانه. هنا لما قال يفترس هذا يدل على أن الشجاع شبه بماذا؟ بالأسد، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد، لكن ما ذكر الأسد وإنما ذكر شيء من لوازمه وهو الافتراس. هذا كلامه، وهو صريح في أن المستعار اسم المشبه به. لاحظوا: أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار. ما هو الشيء المستعار؟ السبع. يسكتوا عن، فهو الشيء المستعار هو اسم المشبه به وهو اسم السبع. المتروك صريحا، ما تلفظنا به صريحا، المرموز إليه، رمزنا إليه بذكر لوازمه. وهذا إيش؟ إذن الآن فهمنا رأي الجمهور، ورأي الجمهور أن الاستعارة التصريحية، الاستعارة الكناية هي لفظا، هي نفس السبع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، ما هو الاستعارة المكنية؟ السبع. لماذا سميت مكنية؟ لأنه ما ذكرها صريحا عليكم السلام، وإنما ذكر شيء من لوازمها، وهذا هو شأن الكناية. فإذا إطلاق الاستعارة عليه صحيح، وإطلاق المكنية عليه أو بالكناية صحيح، فلا يوجد لفظة خالية من المناسبة. وأيضا ذكر نفس لفظ الأظفار استعارة تخيلية، نفس اللفظ، فإذا هما لفظيتان. وسيجيء الكلام على ما ذكره الشكافي، قول آخر للشكافي. فإذا عندنا قول لجمهور السلف، وقول للسكاكي، وقول للقزويني. فهمنا الآن قول القزويني وقول الجمهور السلف، بقي علينا قول السكاكي، هذا سيأتي في الفصل الذي سيعقده لذلك. وكذا قول زهير: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. هنا صح، هذا لعله ما يسع الوقت أنه نأخذ هذا البيت، لكن ننظر إلى معنى البيت وبعدين نجي كيف نبين التشبيه. يقول: صح القلب عن سلمى، يعني سلى القلب سلمى، نساها، أي سلى مجازا من الصحو خلاف السكر، لأن صح يعني خلاف أنه سكر. وبالنسبة إلى الإنسان إذا صح عن الشيء يعني نساه وتركه، صح عن السكر يعني نساه وتركه، صح عن سلمى كذلك. القلب عن سلمى وأقصر باطله، يقال أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه، أي تركه، أقصر عن مثلا الباطل يعني ترك الباطل وامتنع عنه، أي امتنع باطله عنه، أقصر الباطل، الباطل فاعل، يعني امتنع الباطل عن القلب وترك الباطل القلب بحاله. وعري أفراس الصبا ورواحله. أراد زهير أن يبين أنه ترك أفراس الصبا، سيأتي معناها. أراد زهير أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة لما كان يحب سلمة، ما هو الذي يرتكبه من الجهل، وهنا كلمة ساقطة، والغي، في بعض الطبعات موجودة كلمة والغي، فترك الجهل والغي وأعرض عن معاودته، أعرض عن معاودة الغي والجهل، فبطلت آلاته، فبطلت آلات الغي، والتي يعني الآلات يعني الوسائل التي يرتكب بها الجهل والغي. قال آلاته، الهاء الضمير يعود على ماذا؟ وكذلك في أعرض عن معاودته، قال الضمير في معاودته وفي آلاته لما كان يرتكبه، يعني وأعرض عن معاودة ما كان يرتكبه وأعرض عن آلات، فبطلت آلات ما كان يرتكبه وهو الباطل. كيف أن هذه تكون فيها استعارة بالكناية والاستعارة التخيلية؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.